السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المحاضرة العلمية، والتي هي بعنوان كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذه المحاضرة بارك الله فيكم، أسأل الله أن يجعل لنا نصيبا من قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وليجعلها أيضا في ميزان حسنات كل من سعى ونظم في إقامة هذه المحاضرة. أيها الإخوة والأخوات، جاء عن أبي الوليد الباجي أنه كان يوما في باجة أحمد بن هود، هذا أحد ملوك الأندلس، ينتظر إذنه، جالس في الانتظار يريد أن يأذن له السلطان في الدخول عليه. فجاءه أحد أبناء أحمد بن هود يلقب بالمؤتمن، وكان من أهل العناية بالفلسفة، وتكلم معه وتجاذب أطراف الحديث. فقال له، يعني ابن أحمد ابن هود يقول لأبي الوليد الباجي: هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ فقال له الباجي: إنما قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن من أهم المهمات أن يقرأ الإنسان في الأدب النبوي وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تهذبت أخلاقه، لأنه يعرض أخلاقه على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كان عنده نقص قوم هذا النقص، وإن كانت عنده أخلاق طيبة حاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتطيب أخلاقه أكثر وأكثر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث سعد بن هشام قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بآيات القرآن الكريم، ويعمل بما يؤمر به من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، الموفق من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل كلها، يقتدي به في مسائل الإيمان والتوحيد، ويقتدي به أيضا في مسائل العبادات، ويقتدي به أيضا في مسائل الأخلاق. لذلك لنسأل أنفسنا هذا السؤال، ربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل، في مسائل الإيمان والتوحيد، وفي مسائل العمل، وفي مسائل التعامل والمعاملة مع الخلق ومع الناس؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن المرأة مع من أحب. بعض الناس إذا تكلمت معه عن حسن الخلق قاطعك مباشرة فقال لك: وما الذي استفدته من حسن الخلق؟ حسن الخلق ربما جرأ بعض السفهاء علي، ربما ظن بعض الناس أني ضعيف بحسن الخلق لذلك يتمادون علي. وبعضهم يقول: عاملت فلان بالأخلاق الطيبة فما ازداد إلا طغيانا وعتوا وسوءا. الجواب عن هذا الكلام أننا عندما نتعامل بحسن الخلق مع الخلق نستحضر أننا نتعبد لله عز وجل، وهذا فارق عظيم بين من يتعامل بحسن الخلق مع الناس رجاء المكافأة من الخلق، وبين من يتعامل بحسن الخلق مع الناس رجاء الجزاء والثواب من خالق الخلق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك هذه المسألة، يعني أن الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في حسن الخلق، تريح المسلم من تفكير وهم كبير جدا. فبعضهم يقول: عاملت فلان بالأخلاق الطيبة ما رد علي هذا الإحسان بالإحسان، ما قال لي حتى شكرا، ما قال لي جزاك الله خيرا. تذكر قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا حال أهل الإيمان، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة بالأخلاق الطيبة، وما كان يرجو منهم شيئا، وإنما كان يرجو ما عند الله عز وجل. كان خلقه القرآن، في القرآن العظيم: فادعوا الله مخلصين له الدين، هكذا يأمرنا ويحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي مسألة مهمة جدا، لو تأمل الإنسان في النصوص التي تحث على حسن الخلق يجدها نصوص كثيرة جدا. يترتب على حسن الخلق عدد كبير من الفضائل وثواب عظيم جدا من ربنا عز وجل. قد يقول بعض الناس: لماذا جاء هذا الفضل العظيم لحسن الخلق؟ يظهر والله أعلم أن لهذا عدة أمور وعدة أسباب، لكن من أعظمها أن حسن الخلق عبادة يسهل أن يتكلم عنها الإنسان في عشرات الدروس والمحاضرات، ولكن المسألة تحتاج إلى تطبيق، وتحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى امتثال. ربما سهل على الإنسان أن يتكلم عن ترك الغضب، ولكنه إذا استغضب ربما غضب غضبة عظيمة جدا. ربما يسهل على الإنسان أن يتكلم عن الصبر والصبر على الأذى، ولكنه إذا أوذي ربما لم يصبر. يريد الإنسان أن يعرف مسألة حسن الخلق، انظر إلى حال الناس في أوقات الخلاف والاختلاف، تجد أن كل منهم يجاهدون أنفسهم على حسن الخلق وتقوى الله عز وجل. فبعضهم يظن أنه إذا اختلف مع فلان أو علان أنه يمكنه أن يستخدم ما شاء من الطرق والأساليب، سواء كانت هذه الطرق والأساليب توافق الشرع أو تخالف الشرع، للإيقاع بخصمه. أين تقوى الله؟ أين حسن الخلق؟ طيب، لننظر في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة حسن الخلق. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمل الصالح حسن الخلق، درجة الأبرار تكون بحسن الخلق. وهذا لا يعني، بارك الله فيكم، إلغاء العبادات الأخرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. فالمقصود التنبيه على هذا الأمر العظيم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فانظروا كيف رغب النبي عليه الصلاة والسلام وفخم شأن حسن الخلق، والله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم. ومن أخص صفات الأبرار حسن الخلق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. كان، يعني الآن شرح هذه الكلمات، كان صلى الله عليه وسلم حيا، عنده حياء بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. بعض الناس إذا تكلم بالفحش والكلام البذيء والكلام الساقط والعياذ بالله، وهذا ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام مع الناس، في الكلام مع الناس. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. من أراد أن يتقدم الناس فعليه بحسن الخلق. وفي لفظ للبخاري قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إليه أحسنكم أخلاقا. يعني إذا أراد الإنسان أن يكون من خيار الناس فعليه بحسن الخلق، إذا أراد أن يكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحسن الخلق. أيضا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. تريد أن يكون ميزان حسناتك ثقيل عند الله عز وجل، عليك بحسن الخلق، لأن حسن الخلق يتطلب منك أن تجاهد نفسك، يتطلب منك أن تفعل العمل لوجه الله عز وجل. لذلك كان حسن الخلق ثقيلا جدا في الميزان، محبوبا إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إذا أردت أن تنافس أهل الطاعة وأهل التقوى وأهل الإكثار من نوافل العبادات، عليك بحسن الخلق. طيب، لو وفق الله عز وجل العبد بأن كان صائما قائما عنده أخلاق حسنة وأخلاق طيبة، فهذا هو الخير الذي جمعه الله عز وجل لهذا العبد. لذلك أيها الأحبة الكرام، عندما نتعامل مع الناس بحسن الخلق لابد أن نستحضر نية العبادة، أننا نتقرب إلى الله عز وجل ونتعبد لربنا سبحانه وتعالى بحسن الخلق، فنؤجر الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو كوفئنا على حسن الخلق بالجفاء وسوء الطبع وسوء الكلام، فإن جزاء الله عز وجل هو المراد وهو غاية مطلوب الإنسان. وأيضا عندنا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فمن علامات كمال الإيمان وزيادة الإيمان حسن الخلق. لذلك إذا رأيت الرجل ظلوما يبغي على الناس، يتعامل معهم بالجفاء، وعنده فحش في الكلام، وعنده قسوة وغلظة في التعامل مع الناس، وكذلك إذا كانت المرأة بهذه الطريقة، فهذه المسألة ربما كانت من علامات سوء الخلق. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. يضمن نبينا صلى الله عليه وسلم لمن ترك الجدال وإن كان محقا أن يرزق ببيت في طرف الجنة. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى لمن حسن خلقه من الناس. وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون، يعني المتكبرون، المتشدقون، الذين يتكلفون في الكلام. فهؤلاء من أبغض الناس وأبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن نأتي إلى جوانب من الهدي النبوي في التعامل مع الناس. أولا، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس يتعامل معهم بالفظاظة والغلظة؟ لأن بعض الناس في أيامنا يظن أن من علامات الشخصية القوية وقاحة الرد، والعياذ بالله، حاشاكم الله وأكرمكم الله، وأن من علامات الشخصية القوية أن الإنسان لا يسكت عن أي مسألة تمر له. لذلك تجد بعض هؤلاء ربما ضخم المسألة اليسيرة جدا بحجة أن الأمر يتعلق بحقه، فلا يعذر الناس ويتعامل معهم بالغلظة والجفاء وبالكراهية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك عائشة تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. ماذا يقول الله عز وجل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، من الذي ينفض من حولك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والناس الذين يدعوهم إلى الإسلام. فهؤلاء لو تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغلظة لكان الأمر يؤثر فيهم تأثيرا عظيما، لكن الله وفق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تعامل مع الصحابة بالتعامل الحسن. طيب، إذا كان هذا مع الرعيل الأول احتاجوا إلى الرفق والتعامل الحسن، فكيف بالناس في أيامنا ونحن في آخر الزمان؟ لذلك قال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من عجائب بعضهم أن له حاجة عند الناس ويتكلم معهم بغلظة وجفاء. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. أحبتي الكرام، لا بد أن نبدأ بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بعض الناس يقول: لماذا لا يعاملني فلان التعامل الطيب؟ تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ابدأ أنت وابدأ بنفسك، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، من وفق إلى حسن الخلق يوفق إلى الكلام الطيب ويترك الفظاظة والغلظة والجفاء. بعض الناس إذا استقبل الآخرين يتكلم معهم بغلظة وجفاء، يعني بعبارة بعض العوام، أن بعضهم من شدة جفائه أن بعض الناس من شدة جفائه وغلظته لا بد أن يفسد فرحة الآخرين. إذا جاء في مجلس في مناسبة يتخاصم مع فلان ويتخاصم مع علة ويستحضر في هذا المجلس مجلس فرح ومناسبة خصومات قديمة جدا وقعت بين الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما يصلح مثل هذا الأمر. الكلمة الطيبة صدقة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعترض عليك ويقول: أنا الذي في قلبي على لساني. فتقول له: أسألك بالله، هل هذه آية من القرآن؟ يقول لك: لا. هل هذا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طيب من أين جئت بهذا الكلام؟ أليس خير من هذا الكلام أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة؟ لذلك لابد أن نتعامل مع الناس بالتعامل الحسن ونتعامل معهم بالرحمة. وهذا الأمر وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. الآن يأتينا الشاهد: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس حثه على التعامل مع الناس بالرحمة واللين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. بعض الناس والعياذ بالله عنده بطش بالآخرين، عنده بغي على الآخرين والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي والعقوق. بعض الناس لا يرحم العمال الضعفاء. بعض الناس يظن أن الناس الذين يتعامل معهم عبارة عن آلات، عبارة عن أجهزة، إذا تأخروا عليه ولو لدقائق معدودة ربما شتم آباءهم وشتم أمهاتهم والعياذ بالله. ما يصلح مثل هذا الأمر. والعجب العجاب أن هذا الإنسان الذي يتعامل مع الناس بالقسوة والبطش والجفاء العظيم يطلب من الناس أن يعاملوه بالرحمة والمودة والإحسان. هل اتقيت الله عز وجل في نفسك؟ وهل لا بادرت بأن تتعامل مع الناس بالرحمة؟ نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أصحاب القلوب القاسية. لذلك كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أحضر له الصبي ابن بنته صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه الدمع. قيل له: تبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يلقيها الله في القلوب. بعض الناس يتعامل مع أولاده بجفاء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الصبيان، فقال له بعض الصحابة: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لذلك تعامل مع الناس باللطف والرحمة. بعض الناس يظن أن التعامل مع الناس لا بد أن يكون من خلال خط واحد وشيء واحد. أخطأوا، إذا لابد أن أعاقبهم بالطريقة الفلانية. طيب، يمكن لأمامك رجل عمره 90 سنة، يمكن لأمامك رجل عمره 80 سنة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاتق الله سبحانه وتعالى وتعامل مع الناس بخلق الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الخلق العظيم. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بالرفق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بعض الناس يتعامل بجفاء عظيم، يتعامل بشدة عظيمة، لا يعرف أن يتنازل عن بعض الأمور، لا يعرف أن يتغافل عن بعض الأمور. نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل ما كان صلى الله عليه وسلم يدقق فيها. أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم لشيء فعله: لما فعلت كذا؟ ولم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم لشيء لم يفعله: لما لم تفعل كذا؟ فإن الإنسان إذا تعامل مع الناس بهذه الطريقة، بطريقة الرفق، من الذي يرتاح؟ أنت أول من يرتاح بهذه الطريقة. بعض الناس كأنه قد وضع على عينيه شيئا يكبر الصورة. إذا وقع بعض أولاده في زلة يسيرة أقام الدنيا ولم يقعدها، إذا وقعت زوجته في زلة يسيرة ربما طلقها، وبعض النساء إذا بدر من زوجها شيء يسير من الزلل ربما فعلت وفعلت. أين الرفق؟ وأين الرحمة؟ وأين اللين؟ وأين حسن التعامل مع الناس؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه أعرابي، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب نجراني غليظ الحاشية، يجر النبي عليه الصلاة والسلام من ثوبه ويقول: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: أعطوه شيئا. كان خلقه القرآن بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وبعض الناس وللأسف الشديد ربما تعامل خاصة مع الضعفاء، خاصة مع المساكين، ببطش وقسوة، كأنه ما يراهم بشرا، كأنه ما يراهم ناس يستحقون الإكرام ويستحقون الاحترام. وبعض هؤلاء الضعفاء ربما كان من حفظة كتاب الله، ربما كان عابدا، ربما كان زاهدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه على من قدم وصنع معروفا. هذا الأمر شيء مميز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحث على شكر المعروف. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وكان يثني على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشكر المعروف. إذا جاءك بعض أولادك وقد كلفته بأمر ولو كان يسيرا، فقل له جزاك الله خيرا، أحسنت يا بني، والله إن هذه المسألة لا تكلف الإنسان شيئا يذكر من الوقت أو الجهد، ولكن الأمر توفيق من ربنا عز وجل. بعضهم كلمة جزاك الله خيرا لا تخرج من فمه، لا ينطق لسانه مثل هذا الكلام. فإذا قلت له يا فلان أشكر الناس على معروفهم، قد ما سووا إلا الواجب، فلماذا أقول لهم شكرا؟ ولماذا أقول لهم جزاكم الله خيرا؟ بعض الرجال تحسن له زوجته حتى كلمة شكرا، جزاك الله خيرا، لا يذكرها، هذا لا يصلح، بارك الله فيكم. بعض النساء يغدق عليها زوجها من المال والعطايا، وحالها أفضل من كثير من النساء ممن هن في مثل بيئتها، فلا تقل في يوم من الأيام لزوجها شكرا أو جزاك الله خيرا. الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، هكذا جاء في الحديث. فلذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، من صنع لك معروفا عليك أن تشكره. من عجائب الإمام أحمد أنه كان يقول عن الشافعي بأنه يدعو له في كل صلاة، أو يدعو له في صلاة الليل في وقت السحر، وكان يدعو لبعض طلابه لأبي زرع الرازي. انظروا إلى حسن كلام الإمام أحمد ومعرفته لأقدار الناس ومعرفته لمنزلة هؤلاء. لذلك بالنسبة لأبي زرع الرازي أثرت فيه دعوات الإمام أحمد تأثيرا عظيما. الإمام أحمد رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني، فكان بعد سفره يعني رحل إلى اليمن، يعني رؤي عليه أثر التعب في السفر، فقال هذا هين بجنب ما استفدناه من عبد الرزاق. وكان الإمام أحمد إذا ذكر أن عبد الرزاق الصنعاني نوه باسمه يبكي، لأن هذا الإمام الحافظ الكبير كيف يثني على الإمام أحمد؟ فلذلك الكلام الطيب ومعرفة أقدار الناس، وتقول لشخص جزاك الله خير تراك ما قصرت معانا في الموقف الفلاني، هذا أمر طيب وحسن. ولكن انتبه، بعض الناس ماذا يقول؟ لولا فضلك يا فلان. لا، لا تقل هذا، قل لولا فضل الله ثم جهودك يا فلان تيسرت هذه المسألة، فجزاك الله خير الجزاء. لا تغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس حسن عتاب المخطئ، أو يعني سواء كان هذا الخطأ خطأ جسيم، أو كان هذا الخطأ عبارة عن عدم تصرف مناسب في الموقف. وهذا أمر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل به مع الصحابة الكرام، لذلك أحبوه حبا عظيما. في مسند الإمام أحمد، ويحسن أن نقرأ هذا الحديث على طوله لأن فيه فوائد طيبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، يعني أعطى قبائل العرب وقريشا وما أعطى شيء من الأنصار شيئا من هذه الغنائم وهذه الأموال، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، يعني تضايقت نفوسهم وتكدر خاطرهم، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ حتى كثرت فيهم القالح، يعني الكلام كثر فيهم، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه وسيتركنا معاشر الأنصار ويرجع إلى قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني يا سعد، ما رأيك بهذا الكلام؟ فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرئ من قومي، وما أنا؟ يعني هنا فائدة، انظروا إلى طيب العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وجدوا في أنفسهم، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلموه مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحاورهم ويصغي إليهم، وهذا من حسن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني هذه المقالة بلغتني عنكم وشيء وجدتموه في أنفسكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بينكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، حتى تبللت لحاهم من الدموع، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. انظروا إلى حسن عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ الإنسان الذي أمات، فلذلك لابد أن أنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق، وهذا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله مع جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهم أنه كان يتعامل معهم بنفس طيبة، فيبتسم في وجوههم، وكان يمازحهم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، يعني بعض الأمور التي تختص بها البادية يجلبها ويعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، ما كان جميلا رضي الله عنه وأرضاه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ مازحه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله، ما في أحد يشتريه لدمامته رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله غال. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله هدي نبوي عظيم. مع التنبيه أن المزاح لا يكون بترويع الناس وعمل هذه المقالب المزعجة المؤلمة التي ربما تنخلع لها قلوب بعض الناس، فلذلك لابد أن نتقي الله عز وجل. جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل سهام معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم؟ فقالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا، يعني الرجل يشاف أن السهام غير موجودة، خاف من سرق منه هذه السهام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيضا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس أنه يسأل عن الناس ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الناس ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري مسلم واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، لأنه كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرفع صوته في الخطبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى يعني الرجل مريض؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده فسأل عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يعرف فلان الفلاني يصلي معه في المسجد شهر شهرين ثلاثة أشهر لم يرى هذا الإنسان، اسأل عن جارك، اسأل عن فلان. أحيانا بعض الإخوة يكون عندهم مسؤول أو مدير تركهم هذا المدير منذ سنوات أو منذ أشهر، تفقده واسأل عنه. وهذا الكلام طبعا بالنسبة لي الرجال مع الرجال، وأيضا بالنسبة للنساء مع النساء، فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. ومن عجائب ما رأيته أن بعض الناس توفي والده ووالده له عدد من الأصدقاء فلا يزال يحسن إلى أصدقاء والده، وهذا أمر من حسن الخلق نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلتك أهل ود أبيك. فكان هذا الشاب يتفقد أصدقاء والده في بيئة العمل، يقول هؤلاء أصدقاء والدي فأنا أتفقدهم. فلذلك بارك الله فيكم لنحرص على هذا الخلق الطيب الذي فيه سبب عظيم جدا للتآلف. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الصحابة بأهمية تطهير القلب من الغل والحقد والحسد. بعض الناس يخالط الناس ولكن يكاد أن يأكل ما هو موجود عند الآخرين بعيونه. وهنا أنبه على نقطة، بعض الناس يحل له أن يقول فلان حسود وفلان عين حارة وفلان حاسدة، وربما هو المبتلى بالحسد، ولكن يسهل علينا أن نكيل التهم للآخرين وأن نبرئ أنفسنا. لذلك لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هنا بعض الفوائد بارك الله فيكم بعدما سمعنا جانب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. الجانب الأول علينا أن نتفقد أخلاقنا وأن نراجع أنفسنا. لعل الواحد منا مبتلى بسوء الخلق، لعل الواحد منا مبتلى بجفاء الطبع، لعل الواحد منا مبتلى بالبعد عن الكلام الطيب، لعل الواحد منا مبتلى بالبغي والظلم، نسأل الله العفو والعافية. قبل أن نقول فلان ظالم علينا أن نراجع أنفسنا. قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فاحرص على أن تكون منصفا لنفسك، مراجعا لنفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلذلك لابد أن نراجع أنفسنا ونتفقد أنفسنا. ثم أيضا الموفق دائما يراجع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وينظر في أخلاقه ويقارنها بما رغب وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع الكتب في هذا الباب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والشيخ الألباني خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، فقسم هذا الكتاب إلى صحيح وضعيف، فحكم على أحاديث هذا الكتاب. اقرأ في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى أخلاقك بعد أن ترى الأدب النبوي وأدب الرعيل الأول وأدب السلف الصالح. عند ذلك سيعرف الإنسان ما حاله وحال حسن الخلق. طيب بعض الناس يقول أنا أجاهد نفسي وأحاول أن تكون عندي أخلاق طيبة وأخلاق حسنة، ولكن يصعب هذا الأمر علي جدا. فأقول لك من طرق تحسين الخلق أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بالمناسبة عبد الله بن المبارك قيل له: ما حسن الخلق؟ قال: ترك الغضب. شوفوا دقة فهم السلام، من ترك الغضب أعطي الخلق الحسن. وكذلك قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية: بعض الناس إذا غضب أحرق الأخضر واليابس والعياذ بالله، وفعل العظائم. وكنت في السابق أظن أن الرجال عندهم ابتلاء بالغضب الشديد، ولكن من يتعامل مع أسئلة الناس يجد أن أيضا بعض الأخوات عندها الغضب المنفلت الشديد العظيم. فلا بد على الإنسان أن يكظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه إشارات على عجل في بيان شيء من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يكرمنا بحسن الخلق، وأن يصرف عنا سوء الخلق، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس دولتنا لما تحبه وترضاه، ووفقه ونوابه وحكام الإمارات جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم جميعا حضوركم واستماعكم، وفقني الله وإياكم لكل خير. وتأخر الوقت، بارك الله فيكم، وأعتذر منكم جدا عن استقبال الأسئلة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.